آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من مجلتنا الأسبوعية آفاق عالمية، ونستهلها مع أخبار قطاع غزة، حيث يحصد الصراع أرواح العديد من المدنيين بمن فيهم أطفال. كما نلقي الضوء على تقرير الأمين العام حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، ونختتم مع تقرير اليونيسف حول الزواج المبكر بين الفتيات اللاجئات السوريات في الأردن. نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. مستمعينا أهلا بكم. قال كريس غانس المتحدث باسم وكالة الأونروا إن عددا كبيرا من الأشخاص نزحوا مساء الخميس وصباح الجمعة في منطقة خان يونس بجنوبي قطاع غزة، وذكر أن الأونروا تحاول التحقق من الأرقام، مؤكدا استعداد الوكالة لتوفير المأوى للنازحين. وأضاف غانس أن الوضع في شمال غزة يبدو مستقرا نسبيا بعد العنف الذي حدث مساء الخميس، ووصل عدد المحتمين بمنشآت الأونروا إلى 22 ألفا، فيما أغلقت الوكالة أحد مراكز الإيواء بسبب مخاوف أمنية على سلامة المحتمين به الذين تم نقلهم إلى مكان آخر. وناشدت وكالة الأونروا جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. كما دعت الوكالة الأطراف إلى احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها. وكان ممثلا اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة قد زارا القطاع خلال الهدنة الإنسانية التي استمرت 5 ساعات يوم الخميس. وبعد الزيارة قال بابلو ريكالدي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الاحتياجات الغذائية في غزة طارئة، وأن الهدنة سمحت للسكان باستئناف بعض نشاطهم المعتاد. المزيد في حوار هاتفي أجرته ريم أباظة مع السيد ريكالدي أثناء عودته من غزة إلى القدس.
توجهت إلى غزة مع زميلي من منظمة اليونيسف، وكانت لدينا فرصة لنرى الناس يخرجون من أماكن مغلقة أصبحت خانقة لهم، وشهدنا توزيع المساعدات الغذائية، وزرنا مستشفى، ورأينا غضب الناس بسبب تعرضهم للهجوم، ولمسنا أيضا تأثير مساعدات منظومة الأمم المتحدة.
هدف البعثة المشترك كان تقييم الوضع على الأرض، ما الذي يمكن أن تقوله لنا عن ذلك؟
إن الأونروا تقوم بدور القيادة في مساعدة لاجئي فلسطين، وفي الوقت الراهن يقدم برنامج الأغذية العالمي مواد غذائية كي تتمكن الأونروا من إطعام النازحين في أماكن الإيواء التابعة لها، مما لا شك فيه أن منظومة الأمم المتحدة تقوم بدور كبير، إذ تفاوضت من أجل الهدنة الإنسانية التي سمحت للناس بالخروج وإحضار ما يلزمهم من إمدادات واستنشاق بعض الهواء الطلق، وسمحت الهدنة للوكالات الإنسانية بإجراء بعض التقييم كي تكون الأولويات واضحة.
وما هي الأولويات الآن والعقبات أمام أنشطتكم؟
أمامنا عقبات كثيرة، أكبرها هو عدم توفير الوصول الإنساني والإغلاق والاحتلال. هناك تحديات في القطاع الصحي وتوفير المياه الأمنة والصرف الصحي، ولحسن الحظ فإن الأمن الغذائي تحت السيطرة إلى حد ما، فلدينا مخزون كاف لإطعام الناس، كما أن المخزون التجاري متاح أيضا. أعتقد أن هناك مجموعة من القضايا التي قمنا جميعا بالتعامل معها، والرسالة التي نود جميعا أن نواجهها هي أوقف العنف الذي يؤثر على الأفقر والأكثر ضعفا في قطاع غزة. يجب أن نتمكن من إجراء حوار وتوفير المساعدات للمحتاجين.
ما مدى أهمية توجهك إلى غزة بنفسك أثناء الهدنة الإنسانية بدلا من تلقي تقارير من موظفي البرنامج على الأرض؟
إنه أمر مهم، فلقد توجهت أنا وممثل اليونيسف إلى غزة لتقديم الدعم الذي يحتاجه موظفون الذين يعملون وحدهم، يتعرضون للقصف كل ليلة، يعاني أطفالهم من التوتر الناجم عن الصدمات. أردنا أن نأتي ونعمل معهم ونؤكد على دعمنا لهم، وهو أمر مهم للغاية.
ونبقى مع فلسطين والأراضي المحتلة، حيث استعرضت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا تقرير الأمين العام بان كي مون حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المقر الدائم. تقرير الأمين العام الذي يأتي فيما يتواصل الصراع في غزة ركز على المعاناة المستمرة للفلسطينيين ونظام الفصل الذي تتبعه إسرائيل. والتقرير الذي قدمه الدكتور طارق العالمي مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات في الأسكوا أمام مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي أدان أيضا استهداف المنشآت المدنية وسقوط الضحايا المدنيين خلال التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة، وما ينطوي عليه من خرق للقانون الدولي الإنساني ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية تعمق من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على كافة المستويات. وقال أمام الجلسة:
تواصل إسرائيل انتهاج سياسة الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة والاحتجاز التعسفي ضد الفلسطينيين، ويتواصل قتل وإصابة الفلسطينيين المدنيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين. هذا وقد تصاعد بشكل كبير، حيث تم قتل حوالي 194 فلسطينيا وإصابة 1361 بجروح في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي وحده. وقد حققت منظمة العفو الدولية بمقتل 25 فلسطينيا، وخلصت إلى أن كل عمليات القتل كانت غير قانونية، ووصل بعضها إلى القتل العمد والذي يشكل جرائم حرب. وما يدعو إلى قلق إضافي هو أن عمليات القتل هذه تتم في ظل الإفلات من العقاب.
وحسب التقرير، وبينما يستحيل عملياً على الفلسطينيين الحصول على ترخيص بناء في المنطقة جيم التي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية، تقوم السلطات الإسرائيلية بتشجيع التوسع العمراني الاستيطاني وتمويله في المنطقة نفسها. وبينما يقابل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتجاهل أو حتى الحماية، تتم محاسبة الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال عنف، حيث يمكن أن تصل عقوبة جريمة رشق الحجارة إلى 20 عاماً من السجن، ناهيك عن التمييز في توزيع المياه وتخصيص أكثر من 70 كيلومتراً من الطرقات في الأرض المحتلة لاستخدام الإسرائيليين فقط. من جانبه، أشار السفير الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التداعيات الاقتصادية الكبيرة على الفلسطينيين في ظل 47 عاماً من الاحتلال تبدو جلية في الوقت الحالي في ظل ما يجري في قطاع غزة.
خلال الأسبوع الأخير فقط قتلت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوحشية أكثر من 194. في الواقع هذا الرقم ارتفع ليصل حتى الآن إلى 210 أشخاص في قطاع غزة وحده، بما في ذلك أكثر من 40 طفلاً و24 امرأة و13 مسناً و3 معوقين، وتسببت بإصابة بليغة لأكثر من 1600 فلسطيني، معظمهم يعانون من إصابات دائمة وآخرون يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة.
هذا ولفت تقرير الأمين العام الانتباه إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري كانت قد عبرت عن إدانتها لإسرائيل لممارستها سياسات العزل العنصري والفصل العنصري والتي تؤثر بشدة على الفلسطينيين. وفي هذا الإطار قال منصور إن فشل المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل عادل دائم وسلمي أطال أمد معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. وفي سياق إعلان الأمم المتحدة عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا مجدداً على أن الحل الدائم والشامل يكمن في إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه غير القابلة للتصرف. وننتقل إلى تقرير اليونيسف حول الزواج المبكر بين الفتيات اللاجئات السوريات في الأردن الذي يعد الأول من نوعه. فقد أشار تقرير اليونيسف إلى أن معدل الزواج المبكر قد ارتفع بين اللاجئات السوريات التي يقطن بالأردن من 18% من مجموع الزيجات عام 2012 إلى 25% في عام 2013، كما تظهر الأرقام الحديثة ارتفاع هذا المعدل في الربع الأول من عام 2014. وذكرت السيدة مها الحمصي مديرة برنامج الحماية بمنظمة اليونيسف بعمان أن هذه الدراسة قد تم إجراؤها نتيجة الاهتمام الإعلامي بالنسبة للزواج المبكر بين اللاجئات السوريات في الأردن وقضية زواج المتعة وغير ذلك. المزيد عن هذا التقرير في الحوار الذي أجرته الزميلة بسمة الوغال.
يعني نحن عم تقرفنا ظاهرة الزواج المبكر سواء كان للفتيات الأردنيات وهلأ في ظل الأزمة السورية زواج السوريات. فالتقرير وجد أنه بالنسبة للأردنيات في نوع من الاستقرار في نسبة الزواج المبكر، وإن كانت ما زالت نعتبرها نحن عالية حوالي 12 إلى 13% من كل الزواجات اللي تحدث لفتيات تحت عمر 18 سنة. أما بالنسبة للوضع السوري فللأسف عم نشاهد اضطراب واسع في نسبة الزواج. كان ب 2011 12% في سوريا، ارتفع ل 18% ل 32% حاليا في الجزء الأول من 2014. فبالتالي نحن عم نشهد أنه نتيجة النزوح ونتيجة اللجوء عم تلجأ الأسر لتزويج فتياتها مبكرا. ومن الأسباب اللي عادة رصدتها الدراسة أنه يزوجوهم عشان السترة حتى يضمنوا حماية بناتهم من ظروف اللجوء، من ظروف الاعتداءات الموجودة. فبالتالي هذا من أهم الأسباب اللي وجدناها. طبعا هناك أسباب أخرى تساهم مثل الفقر، الموارد البسيطة اللي جاءوا بها الأسر السورية نفدت، فبالتالي هذا من أساليب التكيف السلبية اللي بنعتبرها تزويج الفتيات مبكرة. كمان عوامل الدراسة والانقطاع عن الدراسة، فبالتالي الفتاة ما بتنظر إنه في مستقبل إلها، فبالتالي بتلاقي الخيار الموجود أمامها هو الزواج مبكر. فللأسف كل هاي العوامل عم تساهم في الازدياد المضطرد لنسب الزواج المبكر.
كيف تعرفون الزواج المبكر؟
بالنسبة للقانون الأردني نحن أي زواج مبكر يحدث بين السن 15 للـ 18 هو زواج مبكر. القانون الأردني لا يسمح بتزويج الفتاة أقل من 15 سنة، وللأسف يمكن منشوف بعض الفتيات اللي أتوا من سوريا متزوجات قبل هذا السن، ولكن لا يسمح أبدا في الأردن بهذا الزواج. وهناك يعني نحن كمان لاحظنا أنه في الممارسة عند الأسر السورية وهلأ بدأت تخف أنه عدم تسجيل الزواج إلا لما يصير في طفل، فبالتالي في نسبة لا بأس بها من زواج الفتيات ليس مسجلا في المحاكم الشرعية، وهذه كمان بتأرقنا كونها بتضعت الفتاة في موضع ضعف أكبر.
وما هو دور التشريعات والقوانين الأردنية واليونيسف أيضا في هذا الشأن؟
يعني نحن بتواصل مباشر مع دائرة قاضي القضاء والمحاكم الشرعية. القانون جيد والتعليمات لا بأس بها، يمكن لازم نشتغل أكثر، وهذا هي خطتنا، على تفسير القضاء للاستثناءات اللي ممكن يعطوها لتزويج الفتيات مبكرا، فبالتالي عم نشتغل معهم بهذا المجال. نحن يمكن عم نحكي انه عن قبول مجتمعي وثقافه مجتمعيه بتايد الزواج المبكر خاصه عند الاسر السوريه الريفيه، فعم نشتغل مع منظمات المجتمع المدني لتوعيه الاسر بالمخاطر للزواج المبكر سواء على صحه المراه، خطورات الحمل المبكر، فبالتالي اهميه التعليم لمستقبل الفتاه. فتغيير الثقافه المجتمعيه عامل اساسي في تغيير هاي الممارسه والالتحاق بالتعليم، وفي حمله موسعة للرجوع للمدارس وضمان وجود الفتيات في المدارس بضمن تأخير الزواج لسن مقبول.
السيدة مها الحمصي مديرة برنامج الحماية بمنظمة اليونيسف بعمان، شكرا جزيلا لك.
وإلى هنا نأتي مستمعين الأعزاء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من آفاق عالمية، وعلى أمل اللقاء في حلقات مقبلة. لكم من فريق إذاعة الأمم المتحدة بنيويورك أطيب التحيات.
آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.